بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والذي ألفه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي تفضل بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع من الشرح.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا درس من شرح عقيدة أبي عثمان الصابوني في اعتقاد أهل الحديث. قال أبو عثمان رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. هذه القطعة عندكم الآية مكملة: على الذين يتولونه والذين هم به يشركون. هذه القطعة أيها الإخوة تتعلق بوسوسة الشياطين. والشياطين جمع شيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد. والشياطين هم كفرة الجن وأبوهم إبليس. وهذه الوسوسة نابعة عن العداوة الأزلية الأبدية بين الشيطان وبني آدم، بل بين الشيطان وآدم وذريته من بعده. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه، وقع في نفس الشيطان إبليس الذي كان مجتهدا في العبادة حتى بلغ في ذلك مصاف الملائكة، وقع في قلبه من الحسد والكبر ما حمله على عصيان ربه وعدم السجود لآدم حين أمر الله تعالى ملائكته بالسجود له: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فجرى ما جرى من طرده من رحمة الله، ثم إنه لما وقع ذلك أظهر العداوة لآدم وذريته. قال الله عز وجل حاكيا عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في موضع آخر: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، عياذا بالله. وفي موضع ثالث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيا له من وعيد وتهديد، لا ينجي الله تعالى منه إلا من عصم ومن سبقت له من الله الحسنى. فمنذ ذلك الحين والشيطان أيها الإخوة يكيد لبني آدم، وقد حذر الله تعالى بني آدم من فتنته ومن كيده: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكما أنه أغوى الأبوين في الجنة فاقترف المعصية وسقط عنهما ما كان يستر سوآتهما الحسية، فكذلك هو في هذه الحياة الدنيا يسعى جاهدا وبنوه من الشياطين في إغواء بني آدم بشتى أنواع الأساليب والوسوسة، حتى يسقط عنهم ما يستر سوآتهم المعنوية. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس الحسي هو ما يواري السوآت، ولذلك فطر الإنسان على ستر عورته، إلا والعياذ بالله من انقلبت سترته وفسد مزاجه فإنه يحبب إليه العري. وأما اللباس الثاني فهو لباس التقوى الذي يعصم العبد عن الوقوع في معاصي الله عز وجل. إذن قد جعل الله تعالى لهؤلاء الشياطين نوع تأثير على بني آدم هو الوسوسة، وأصل الوسوسة في اللغة هو الصوت الخفي، كما قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرخ زجل، أو كما قال. فهو الصوت الخفي، والمراد به هذا الحديث الذي يجده الإنسان في نفسه. وإن كان الواقع في أن الوسواس له ثلاثة مصادر، أحدها وأكثرها هو وسواس الجن، والثاني وسواس شياطين الإنس. قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال سبحانه: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأما المصدر الثالث فهو وسوسة النفس ذاتها، قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فأثبت الله تعالى وسواسا للنفس. إذن هذا التسليط وهذا التأثير واقع حقيقة، وهو من أعظم أسباب انحراف بني آدم. فمن عصمه الله تعالى وأعاده من الشيطان سلم، وما لا فلا، فإنه يقع فريسة لتزيين الشيطان وتخذيله وتثبيطه وتخويفه وسائر ألوان التأثير التي ذكر الله تعالى. فهذا التسليط يدل عليه قول الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. كل هذه أنواع تأثيرات للشيطان على ابن آدم. وشاركهم في الأموال والأولاد، ذلكم أن العبد إذا لم يستعذ بالله ولم يسم الله شاركه الشيطان في طعامه وشرابه بل ومنكحه. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما الذي يعد الشيطان؟ قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ثم قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ذلكم أن عباد الله استعاذوا به. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالعدو الجني لا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله تعالى، أما العدو الإنسي فتنفع معه الملاطفة والمصانعة والمدافعة بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن الواجب أيها الإخوة أن يستعيد العبد بربه حتى يقيه فتنة الشيطان ووسواسه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويشهدون، أي أهل الحديث أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. و وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لم يفهم نهي عنه، فإن عاد عذر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. قطعة أيها الإخوة تتضمن إثبات السحر وبيان حقيقته وتتضمن حكم السحر والساحر. فأما السحر أيها الإخوة في اللغة فهو ما خفي ودق ولطف سببه، هذا هو السحر في اللغة، ما خفي ودق ولطف سببه. وأما في الاصطلاح فالسحر عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله الكوني لا الشرعي، أي أن الله تعالى أذن بذلك كونا ولكن لم يأذن به شرعا. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن؟ الكوني. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن أيها الإخوة السحر قديم في بني آدم وقد تعلمه الناس من هذين الملكين هاروت وماروت، ولكنهما كان فتنة واختبارا للناس، فما يعلمان من أحد حتى يخبراه بحقيقة الأمر إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا يدل على أن السحر كفر وأنه حقيقة، فمن أنكر السحر فقد كذب بما في القرآن، فلا يجوز إنكار السحر، بل السحر حق واقع بإذن الله الكوني لا الشرعي. ثم اعلموا أيها الإخوة أن السحر نوعان، منه ما يكون بالأدوية والتدخينات دون الاتصال بالشياطين فهذا لا يبلغ بصاحبه حد الكفر بل فيه التعذير البالغ، وعليه قول الشيخ رحمه الله: وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عذر. وأما النوع الثاني فهو ما يكون بالاتصال بالشياطين، فهذا شرك أكبر وهو من المبقات السبع، شرك وكفر مخرج عن الملة لعدة وجوه: أولا أنه يقع به التقرب إلى الشياطين بما يحبونه من العبادات تقربا شركيا، فينذرون لهم ويذبحون لهم ويسجدون لهم، يفعل هذا الساحر والعياذ بالله ليبلغوه مقصوده. أما الوجه الثاني فما فيه من دعوى علم الغيب، حيث يزعمون أنهم يعلمون الغيب، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا النوع لا شك أنه كفر، وعليه قول الشيخ رحمه الله: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر، وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وبناء عليه فإن حكم الساحر أيها الإخوة عند الجمهور عند مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه كافر وأنه يقتل كفرا وبعضهم قال يقتل حدا. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فطريقته في ذلك الاستفصال على نحو ما ذكر أبو عثمان الصابوني، لأن أبا عثمان الصابوني كان شافعيا، فطريقته الاستفصال. والحقيقة أنه لا خلاف بين الشافعي رحمه الله والجمهور في هذه المسألة، وإنما سبب الخلاف هو عدم تحرير محل النزاع في هذه المسألة فيما يتناوله لفظ السحر، وإلا فإن السلف مجمعون على أن من تقرب لهؤلاء الشياطين لا شك أنه كافر كفرا ناقلا عن الملة، وكذا من ادعى علم الغيب. أما من استعمل شعوذة لا تبلغ حد الاتصال بالشياطين فهذا لا يبلغ به حد السحر. كذلك من أنكر السحر أو أنكر أنه محرم، قال الشيخ: وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة. قصده ويحرم أن يعتقدون حرمته، وإلا فإن التحليل والتحريم من الله، فمراده أن يعتقدون حرمته. يقول: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا حد الخمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. وقال أيضا: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. وقال عمر رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. حديث متفق عليه موقوفا على عمر رضي الله عنه. إذن ليس الخمر أيها الإخوة عند أهل الحديث مقتصرا على ما كان من العنب فقط، وإنما كل ما كان سببا في مخامرة العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر. وإنما قلنا على سبيل اللذة والطرب ليخرج بذلك ما لم يكن المقصود به التلذذ والطرب، كالمخدر الذي يسمى البنج الذي يستخدم في العمليات، فإنه يخامر العقل ويغيب الإنسان عن الوعي، لكن ليس على سبيل اللذة والطرب. ثم قال رحمه الله: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات، وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. نعم، فالمسارعة والبدار إلى أداء الصلوات في أول الوقت أفضل من أدائها في آخره، وإن كان جميع الوقت محلا لأدائها كما صنع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى به في يومين متتاليين، صلى به الصلوات الخمس مرة في أوائل أوقاتها ومرة في أواخر أوقاتها سوى المغرب، وقال: صلي ما بين هذين الوقتين. فكل ذلك وقت لها ولله الحمد، لكن المبادرة بأدائها في أول وقتها أفضل. ومما يدل على ذلك صريحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه. وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها. وقال العلماء: على تفيد الاستعلاء، وذلك يكون في أول الوقت. وما رواه الترمذي والحاكم أصرح في الدلالة على ما ذكر الشيخ. قال: ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فيما رواه عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقد زاد الشيخ بتقرير وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. وهذه المسألة أيها الإخوة مختلف فيها على أقوال متعددة، وما ذهب إليه الشيخ هو مذهب الشافعي، وهو الأقرب والله أعلم، والأحوط أن قراءة الفاتحة تجب على كل مصل في كل ركعة، تجب على الإمام والمنفرد والمأموم، وأن قراءة الإمام لا تكفي عمن خلفه. لهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي حديث آخر من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج. فهذه العمومات تدلنا على رجحان مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، وهو تعين قراءة الفاتحة على كل مصلٍ في كل ركعة إماما كان أو مأموما أو منفردا. وقول الجمهور أنها تقرأ في الصلاة السرية في سكتات الإمام، ومن العلماء من قال تجب قراءتها في السرية دون الجهرية، فإن قراءة الإمام في الجهرية قراءة لمن خلفه، والأرجح والأحوط ما قررناه أولا وهو مذهب الشافعي.
صلى الله وسلم وبارك على عبده.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وجعله الله في ميزان حسناته.